أربعين وانتصروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا قال المؤلف رحمه الله فمن المؤلف الغلام وإذا قال مقيده عفى الله عنه فمن القائل الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة قال الخنساء يكلفه القوم ما نالهم وإن كان أصغرهم مولدا لأن احنا حين تكلمنا عن الأخطار الأربعة التي يدور عليها علم أصول الفقه ذكرت أن الطب الأول يتناول الحكم إذ أن الحكم هو الثمرة والحكم له حقيقة في نفسه ما هو ضعيف الحكم طيب إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه ها؟ شكل الشرع المتعلق بفعل المكلف بأيوان حيث أنه مكلف به فالحكم له حقيقة في نفسه وتعلق وانقسام أو انقسام وتعلق فالحكم ينقسم إلى كم شكل؟ اثنين تكليفي ووضعي الحكم التكليفي ينقسم إلى كم قسم؟ خمسة وعند أبي حنيفة سبعة خمسة كان اللي هم إيه؟ الواجب المندوب المباح المكروه المحرم وعند أبي حنيفة زاد في الناحيتين الفرض والمكروه كراهة التحريم قبل إيه؟ قبل المحرم ثم بعد ذلك الحكم الوضعي الأحكام الوضعية قبل أن يتكلم عن الأحكام الوضعية تكلم عن تعلق الحكم الحكم يحتاج إلى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم المظهر للحكم هو الايه سبب شر المانع وهذه من الأحكام الوضعية فلذلك أخرها رحمه الله فذكر الايه الأمور التي تتعلق بالحكم حاكم محكوم عليه محكوم فيه فلذلك قال التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة وفي الشرع قال بعضهم إلزام ما فيه كلفة وقال بعضهم طلب ما فيه كلفة طلب ما فيه كلفة إلزام ما فيه كلفة هذا تعريف أبي المعالي الهويني إمام الحرمين وقال بعض أهل العلم كابن سراقة رحمه الله هو أمر المكلف للمكلف بفعل ما شق عليه أمر المكلف للمكلف بفعل ما شق عليه
وتعددت التعريفات. قال النهارده رحمه الله: هو الامر بطاعه او النهي عن معصيه مقترنا بالرغبه والرهبه، مقترنا بالرغبه والرهبه. وهذا التعريف ايضا فيه قصور، هذا التعريف فيه قصور. وقال الطاغي البقلاني رحمه الله: التكليف هو الامر بما فيه كلفه او النهي عما في الامتناع عنه كلفه. وهم بكم يعني مشقه في الفعل ومشقه في الترك. وقال ابو المعالي: هو ابزار ما فيه كلفه اي مشقه، والمختار انه طلب ما فيه كلفه. لكن على القول بانه الزام ما فيه كلفه يبقى فيه الواجب والحرام فقط. لكن لو قلنا طلب ما فيه كلفه يدخل المندوب والمكروه، على اعتبار ان المندوب مطلوب فعله والمكروه مطلوب الترك، وادخل الجائز او المباح تكميما لهذه القسمه حيث انه يتساوى فيه طرف الفعل والترك. فقد عرفنا التكليف لغه واصطلاحا فيما تقدم، هذا كلام الشنقيطي. وقوله: وهو في الشريعه الخطاب بامر او نهي، قد بينا فيما تقدم وجه ادخال الجائز في اقسام التكليف، مع انه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، بعضها يرجع الى المكلف وبعضها يرجع الى نفس الفعل المكلف به الى اخره. اما شروط التكليف الراجعه الى المكلف فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم، فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف، ولم يجعل عدم الاكراه شرطا فالمكره عنده مكلف. وذكر الخلافة اشتراط عدم الكفر بالنسبة الى فروع الاسلام، ولذا ذكر ان الكفار اختلف في خطابهم بفروع الاسلام. وذكر ثلاثة شروط راجعة الى نفس الفعل المكلف به، وهي علم المكلف المأمور به فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه. الثاني كون الفعل المأمور به محدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. الثالث كونه ممكنا فلا يصح التكليف بالمحال. إذا هو تكلم هنا عن شروط التكليف، لأن التكليف يحتاج إلى المكلف. من المكلف؟ والله عز وجل لا إله إلا هو، إن الحكم إلا لله، وهو الطالب الملزم. ومكلف وهو الذي يطلب منه الفعل، يستدعى منه الفعل. والمكلف فيه هو نفس الفعل المطلوب. واضح؟ قال: فهناك شروط في التكليف ترجع الى المكلف، وشروط ترجع الى الفعل المكلف به. الشروط التي ترجع الى المكلف كما قال بعض الاصوليين: اولا ان يكون حيا فلا تكليف على الميت. فلذلك لو ان امراه توفي عنها زوجها ماتت في عدتها، السنه ان تطيب، مع انها يحرم عليها الطيب في حياتها الا انها قد انتهى زمان تكليفها. واضح يا اخوانا؟ لكن احيانا يستصحب بالدليل، حكم التكليف في اثناء الحياه ينتقل الى ما بعد الممات، لكن في حق من؟ في حق الاحياء، في حق الاحياء. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان يقف بعرفة فوقع من على ناقته فوقفته فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه ولا تطيبوه، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية المسلم ولا تخمره وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة من الجيل. قالت الحج هو ألزم العقود كعقد الإسلام سواء بسواء. فيكون مستصحابا حتى بعد الوفاة الرجل عاش طوال عمره مسلما على عقد الإسلام، فلما توفي توفي على ذلك أيضا. وكذلك الحاج التزم عقدا هو ألزم العقود بعد عقد الإسلام، فلما مات استصحب الحكم لكن في حق من؟ في حق الأحياء. ولذلك ذهبوا إلى أنه يحرم أن يطيب ولا أن يغطى رأسه ولا أن تقص أبصاره ولا أن يحلق شعره وما إلى ذلك. من الاثنين أن يكون من الثقلين، من شروط التكليف الرابعة إلى المكلف أن يكون من الثقلين الإنس والجن، لأن بعض القائلين بالتناسق أجازوا تكليف الحيوانات وقالوا إن الحيوانات مأمورة منهية ولها عقود وما إلى ذلك كأحمد بن حاضر. كذلك منهم من ادعى وهي أسماء رمانة، منهم من ادعى أن الجبال والنباتات والجمادات مكلفة كابن خويز من داد المالكي. ابن خويز من داد المالكي ذهب إلى هذا ولهم حجج، وهذا خلاف إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن هذه الجمادات والحيوانات ليست مكلفة. فيبقى لما الاثنين مشترط أن يكون من الثقلين الإنس أو الجن. نمر الثلاثة البلوغ، أربعة العقل، خمسة الفهم. فالبلوغ ذهب جميع أهل العلم إلى أن الصبي غير المميز ليس مكلفا، وأما الصبي المميز فإن الجمهور على أنه ليس مكلفا أيضا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مكلف بالصلاة في رواية عنه، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه مكلف بالمندوب والمكروه وليس مكلفا بالواجب والمحرم. واضح يا إخوانا؟ وما ذهب إليه مالك جزم به أبو حامد الغزالي رحمه الله، وذهب إليه الكثير من الشافعية لخلاصة المسألة في حكم الإيه؟ الصبي. فالصبي غير المميز ليس مكلفا إجماعا. الصبي المميز ليس مكلفا على الصحيح، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد رحمه الله حيث كلف الصبي المميز بالصلاة، قال إنه تجب عليه الصلاة، أوجب عليه الصلاة. وذهب مالك وطوائف من الشافعية إلى أنه مكلف بالمندوبات المستحبات والمكروهات وليس مكلفا بالواجبات ولا المحرمات، فإنه لا يأثم بترك واجب أو فعل محرم. واضح أخوانا؟ وهذا يعني يكاد يكون إجماعا إلا الرواية التي وردت عن الإمام أحمد فيما يتعلق بالصلاة في حق الصبي المميز. طيب في حق الصبي المميز القول بعدم تكليفه قول مدرك بالشرع، مدرك بالشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة منها الصبي حتى إيه؟ يبلغ الصبي حتى يبلغ. فهذا مدرك بالشرع لا بالعقل، لأنه لا يستحيل في العقل أن يكون الصبي المميز العاقل مكلفا. مثلا تصور مثلا الصبي قبل الاحتلام، لان بينه وبين التكليف نومة ينامها، قد تكون لحظات لطيفة يحتلم فيها فيصير مكلفا بجميع الشريعة، أليس كذلك؟ فمن جهة العقل لا يستحيل ان كان عاقلا مميزا ان يكون مكلفا، لكن الشرع هو الذي بين انه ليس ايه؟ انه ليس مكلفا. حتى ان السليمي والبيهقي رحمه الله عليهما ذهب الى ان الصبي المميز كان مكلفا في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك.
يعني ايه؟ نقرأ المذكرة قراءة سريعة بغير ذكر تفاصيل وما إلى ذلك. في شمشيها كده خلنا مش احنا ماشيين على الطريقة دي؟ احنا بنتوسع لا دوب البعض اللي تنتظم المعلومة في الذهن، لان احيانا لان هذه مذكرة على كتاب، فاحيانا تجد الكلام قد تجده غير مفهوم، يحتاج الى بعض الجهد لفهمه وترتيبه فقط. فالكلام الذي سأذكره الان هو الكلام الموجود هنا مع بعض الاضافات، مع بعض الاضافات. الاضافات لا تستغرق وقتا، لكن مثلا قد تفاجئ بان الامام الشافعي رحمه الله قال الصلاه واجبه على الصبي دون الله. اذا هذه ليست روايه عن احمد فقط، كيف تكون واجبه على الصبي والنبي عليه الصلاه والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثه منها الصبي حتى يبلغ؟ فكيف اوجب الشافعي رحمه الله الصلاه على الصبي؟ يقول لك لا، مرحب الوجوب اي انها تجب بالنسبه الى وليه، لان وليه يامره بالصلاه والامر بالوجوب، فهي تجب في حقه بالنسبه لوليه. اما الوجوب الشرعي فلا بد ان يكون الامر فيه ممن؟ من الله عز وجل. يقول لك ويعاقب، لكن العقوبه هنا ايه؟ العقوبه هنا الضرب من الاب وليست العذاب من الله عز وجل. يوم يرد واحد ثاني دي بتوسع الكلام ده، بيوسع المدارك، يقول لو كان الضرب للعقوبه لم يقتصر على الولي، لم يقتصر على الولي، بل يجوز للولي ولغير الولي ان يضربه على ترك الصلاه ما دامت عقوبه شرعيه، لكن الضرب للاستصلاح كضرب البهيمه، كضرب البهيمه. يبقى تعرف هنا هو ان قولهم مثلا انها واجبه على الصبي اي بالنسبه الى ايه؟ الى ولي. طيب الصبي او النائم اتلف شيئا وهو نائم، أباح مثلا تسجيلا بيده فوقع على الأرض فتحطم، يقول لك تلزمه القيمة، تلزمه كيف؟ وهل هو مكلف؟ لا ليس مكلفا، لكن هذه من أحكام الوضع، يعني تلزمه الغرامات المالية كقيم المتلفات وقروش الجنايات لأنها من باب أحكام الوضع. يقول لك تجب الزكاة، طب الصبي تجب عليه الزكاة؟ لا، يجب على وليه أن يأخذ الزكاة من ماله. اما هو يعني اقول لك هو داخل في خطاب الالزام وليس داخلا في خطاب المواجهه، ده كلام انت لا غنى لك عنه. يعني مثلا اذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لا يقول الصبي في هذا الخطاب لانه من خطاب ايه؟ المواجهه. مواجهه يعني ايه؟ يعني كان ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الناس واقفين امامه. لكن اذا قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، هذا ما يسمى بخطاب الإلزام. ولماكم أما عن الاختبارات، أنا في الحقيقة كنت سأسافر في 24 من هذا الشهر إلى أمريكا لحضور مؤتمر، لكن مباشر من المسألة طالت من جهة ان المؤتمر ده لما الناس عرفوا في ناس هيعملوا مؤتمر في شهر مايو واخر مايو، فلما عرفوا انني قادم الى امريكا اعلنوا عن اسمي في مؤتمرهم ونظموا لي جدولا كاملا في خلال المدة بين المؤتمرين، وبات المسألة دخلت في شهر. فالحمد لله وفقني الله عز وجل واعتذرت لهم بالامس وطلبوا مني ان استخير، فادعو الله عز وجل لي إن كان بقائي هنا أفضل في هذه المدة أن يصرف عني هذا الأمر، لأنني مصروف عنه بفضل الله عز وجل، لكن ندعو الله عز وجل أن يصرفه عني. فأثرت أن نفرغ من القطب الأول ثم نعقد الامتحان في القطب الأول، قطب شرط البلوغ. قال بعض الأصوليين والحكمة في عدم تثبيت الصبي راجعة إلى أمرين، الأمر الأول أنه مظنة الغباء ونقص العقل فيستعصي عليه فهم الخطاب الشرعي، فكيف يحمله؟ والأمر الثاني راجع إلى أنه عري عن البلية العظمى، عري عن البلية العظمى وهي الشهوة. هذا تعبيرهم، هي البلية العظمى بالفعل، عري عن البلية العظمى وهي الشهوة، لم تركب فيه الشهوة بعد. طيب، لذلك نحن نقول للصبي ليس مكلفا، وإنما تجب في ماله قيم المتلفات وأموش الجنايات، لأنها من باب أحكام الواقع، أي من باب الخطاب الإلزامي. أما خطاب المواجهة فليس الصبي داخلا فيه، لا الصبي ولا المجنون. وبرضه في المجنون سيقال نفس الشيء، في المجنون سيقال نفس الشيء، ان المجنون ليس مكلفا، لكن قيم المتلفات وقروش الجنايات تؤخذ من ماله، لانها من الاحكام الوضعيه، هي غرامات الماليه، غرامات الماليه. ويلاحظ هنا امران او تنبيهان. التنبيه الاول وقد ذكرته في سماع الكلام، ان الصبي لا يكلف بالواجبات والمحرمات لاجماعهم على انه لا يأثم بفعل محرم ولا بترك واجب، وانما يكلف بالمندوبات والمكروهات، احتجازا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو عند ابي داود رضي الله تعالى عن عبد الله وعن ابيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولحديث ربيع بنت معوذ في الصحيحين انها ذكرت انهم كانوا يصومون ابناءهم الصغار في يوم عاشوراء، وكان الصبي اذا بكى اعطوه لعبه من الابن ودفعوا به الى المسجد. طبعا هذا فيه إيلام وتعذيب للصبي، فلا يفعلون هذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، لان كان الكلام ده قبل فضيله رمضان، الا وهو جائز مستحب بالنسبه للصبي. كذلك رفعت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: الي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك اجر. ولذلك ذكر الشافعيه في كتب الفقه، ذكر الشافعيه في كتب الفقه ان الصبي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويثاب على هذا، يثاب عليه، وهذا دليل على انه مستحب في حقه. يبقى هذا مذهب الامام مالك رحمه الله وطوائف من الايه من الشافعيه. هذا بالنسبه للايه من بلوغ. اما بالنسبه للعقل فقد اجمعوا على ان المجنون ليس مكلفا، اجمعوا على ان المجنون ليس مكلفا، وهو داخل في نفس الحديث رفع القلم عن 3 منها المجنون حتى يفيق. واضح؟ طبعا بعض اهل العلم هنا كالزركشي في البحر المحيط مثلا يقول: الا على قول او على مذهب القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق، يعني كانهم يلزمهم بان يكلفوا المجنون وليس هذا يلزمهم، لانه كما ذكرت سابقا هناك فارق بين التكليف بالمحال وبين التكليف المحال، التكليف بالمحال والتكليف المحال. التكليف بالمحال قالوا الحكمة فيه أن يضمر المكلف أن لو استطاع لفعل ويأخذ الثواب على هذا، زي من مات ولم يغلط ولم يحدث نفسه بالغلط، الإنسان لا يستطيع أن يغلط لكنه يضمر في نفسه أنه لو استطاع لفعل، هذا يثاب على هذا على هذا الأمر. ومن سأل الله عز وجل مثلا الجهاد أو الشهادة بحق أناله الله عز وجل مرتبة الشهداء ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه. لكن التكليف المحال هذا الذي لا يمكن أن يقع أبدا، لأنه لا حكمة فيه ولا يمكن أن يقابل المجنون اعتق، يبقى أنت بتطالبه بضد ما عنده بالضبط. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله
أنجب فيها على المجنون أن يقضي الصلاة، وهي رواية حنبل عن الإمام رحمه الله، لكن عامة الحنابلة ضعفوا هذه الرواية واستنكروها، ومنهم من حملها على أن الإمام أحمد إنما قصد بذلك المجنون الذي يجد أحيانا ويفيق أحيانا أخرى وهكذا. لكن الصلوات التي تركها في فترة جنونه، وهذا هو الصحيح، الصلوات التي تركها في فترة جنونه ليس مطالبا بها. الصيام الذي تركه في فترة جنونه أنه مثلا جن في أول رمضان وأفاق في 27 من رمضان، هل تلزمه الأيام الماضية؟ لا تلزمه، لأنه لم يكن إيه؟ لم يكن مكلفا، لم يكن مكلفا. خامسا الفهم، وتحت الفهم يدخل النافي والنائم، لأن من شروط التكليف أن يفهم العبد أن يعلم أو أن يعرف الفعل المكلف به، وإلا كان هذا من باب التكليف ما لا يطاق أن يفهمه. فإن لم يفهمه لأنه مثلا لم يبلغه ففي هذه الحالة كيف يكلف به؟ وقد قلنا إن التكليف بما لا يطاق غير جائز. فمن هنا تكلموا عن تكليف النادم والنادم، فممكن أن نرتب الكلام كالآتي: هذا من شرط التكليف أن يفهم المكلف الخطاب، أن يصل إليه خطاب الشرع وأن يفهمه، هذا من شرط التكليف، وإلا لكان تكليفا بالإيه؟ بما لا يطاق. الناس الذين يدعون عدم العذر بالجهل يكلفون غيرهم ما لا يطيقون، لأنهم كلفهم شيء لا يعرفه أصلا. فكذلك هو النائم والغافل أو الناسي، كيف يفهم الخطاب وهو ذاهل عنه تماما؟ كيف يفهمه وهو ذاهل عنه تماما؟ ومن هنا فقد ذهب المؤلف ابن قدامة رحمه الله إلى أن النائم والناسي ليسا مكلفين. طبعا هذا أيضا مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله. إيه ثمرة المسألة دي؟ لو أنه نام بعد العشاء في رمضان ولم ينوي الصيام، أو نام قبل غروب الشمس وكان صائما فظل نائما إلى أن طلع الفجر، أو ظل نائما إلى أن غربت شمس اليوم التالي، واحد نام قبل غروب السبت واستيقظ بعد غروب الأحد، واخدين بالكم؟ يعني ظل نائما ليلة الأحد ونهار الأحد كاملين بطولهما، ما حكم هذا اليوم في حقه؟ على القول بأن النائم ليس مكلفا لا قضاء عليه، وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه. وعلى القول بأن النائم مكلف يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لأنه لم ينوي الصيام لا في ليلة الصيام في أي جزء من أجزاء ليلة الصيام، ولا على مذهب حتى أبي حنيفة رحمه الله لم ينوي قبل وقت الزواج، لأن الحديث عنده أن هذا جائز في رمضان على وجه الخصوص، أو في رمضان نعم، أو في صيام النذر إن كان متعلقا بيوم بعينه. فهذا لا يلزمه الصيام على القول بأن النائم ليس مكلفا، أما على القول بأن النائم مكلف يبقى يلزمه قضاء هذا. طيب، يبقى إذا الذين ذهبوا إلى عدم تكليفه احتاجوا بأمرين: الأمر الأول أنه لا بد أن يكون فاهما لخطاب الشرع، وكيف يفهمه وهو نائم أو الناس غافل، كيف يفهمه وكيف يتصوره، فضلا عن أن يؤديه، عن أن يغسله وأن يقوم به، واضح يا إخوانا؟ ثانيا لأنهم أجمعوا على أن هذا النائم أو النازل لو خرج وقت العبادة بغير أن يؤديها فإنه لا يأثم. لو أنه ظل نائما أو ناسيا طوال مدة الوقت المخصص للعبادة حتى خرج الوقت فإنه لا يأثم بذلك، لا يكون عاصيا. وذهب فريق آخر إلى أن النائم والناسي مكلفان. ليه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا أوجب عليه الصلاة والسلام على النائم والناسي أن يقضيا الصلاة، وما دامت الصلاة رحمك الله قد وجب قضاؤها فمعنى هذا أنها وجبت في ذمته، إذ أن الذي لا يجب ابتداء لا يجب القضاء. وهذا هو الذي مال إليه الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله، إلى أن النائم والنافي مكلفين، لأن الله عز وجل أوجب قضاء الصلاة عليهما، أوجب قضاء الصلاة، وقد أجمعت الأمة على أنها صلاة مقضية، كذا قال أجمعت الأمة على أنها صلاة مقضية، وما دامت قد وجب قضاؤها فهذا دليل على أنها وجبت على النائم والنافي في الوحيد دخل وقتها ومحقنا. لكن أجابت آخرون عن هذا الاستدلال بقولهم إن الصلاة إنما وجبت على النائم والنافي بأمر جديد، بأمر جديد الشرع هو اللي يجب أمر بهذا. وأما الإجماع على أنها مقضية فهناك من قال في ذلك قال بل هي مؤداه، وحتى الذين ذهبوا إلى أنها مقضية إنما حكموا عليها بأنها صلاة مقضية من جهة الصلاح فقط، لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها. القضاء يبقى لم نعرف الصلاحية فقط، القضاء هو فعل العبادة بعد خروج إيه؟ بعد خروج وقتها. فيبقى ابن قنامة رحمه الله ذهب إلى أن الناسي والنائم ليس مكلفين في حال النسيان أو النوم، وإن كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله رجح خلاف ذلك، ثم ذكر مذهبا لبعض المالكية أنهم فرقوا بين الوجوب الإعلامي والوجوب الإلزامي، الوجوب الإعلامي والوجوب الإلزامي. قالوا تجب على النائم والناسي أو تجب عليهما بالشريطة عدم النوم والنسيان، إذا هي واجبة على الجميع، على جميع المكلفين، شريطة عدم النوم والنسيان. والوجوب الإعلامي هنا بمعنى أن يعتقد المكلف بأنه يجب عليه أن يؤدي هذه العبادة. الوجوب الإلزامي بقى هو المراد به إيه؟ الامتثال. الامتثال إذا هي واجبة عليه من جهة الوجوب الإعلامي، لكنه لا يمتثل، ليس مطالبا بامتثال الأمر إلا عند زوال عارض النوم أو الامتثال. ده تفصيل مذكور، لكن الصواب أن النائم والناسي ليس مكلفين في الأحكام الشرعية إلا في الأحكام التكليفية، إلا إيه؟ الأحكام الإيه؟ الوضعية اللي هي الغرامات المالية، قروش فعل المتلفات وقروش الجنايات. سمعنا قالوا له قال الشنقيطي رحمه الله هذا حاصل ما ذكروه من شروط التكليف ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة. أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ ما معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، حتى قلنا على القول بجواز تكليف ما لا يطاق لأنه تكليف بالمحال، أما تكليف المجنون فهو تكليف محال. فلا خلاف فيه بين العلماء إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب. وأما لزوم قيم المثلثات وعروش الجنايات لمن لا عقل له فالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، يعني أن وليه القائم عليه هو المأمور بأن يأخذ من ماله ليعوض الآخرين.
واما الطبيب المميز يعني اذا هو بدا يتكلم هنا عن الايه عن البلوغ فجمهور العلماء على انه غير مكلف بشيء مطلق فانت تعرف انهم اجمعوا على ان الصبي غير المميز لا يكلف بشيء اصلا اما الصبي المميز فالجمهور على انه غير مكلف على انه غير مكلف بشيء مطلقا لان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ وعن احمد روايه مرجوحه بتكليف الصبي المميز ومذهب مالك واصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام وهذا كما ذكرت ايه مذهب الكثير من الشافعية وهو الذي جزم به ابو حامد في المختصة الغزالي يعني قالوا للاجماع على انه لا اثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه واما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث القطعانية التي اخذت بضمعي صبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك اجر واما النائم والنافي فاختلف في تكليفهما فقيل غير المكلفين كما درج عليه المؤلف بالاجماع على سقوط الاثم عنهما ولو كان مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى تتركها لأجل النوم والنسيان ما دام هو مكلف حد النوم يعني كده ان ما دام ترك التكليف ولم ينفذ ما كلف به يكون ايه آثما وعاصيا لله عز وجل ولو كان مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى تتركها لأجل النوم والنسيان وقيل هما مكلفان بدليل الاجماع على وجوب القضاء عليهما لكن الجواب عن هذا كما ذكر الاخرون من الشافعية والحنابلة الجواب عنه ان هذا انما قضى الصلاة لان الشرع امره بامر جديد واضح وكونها قضاء فكانت الاجماع في ذلك فيها نظر بل منهم ان نقول هي اداء وعلى القول بانها قضاء فهو من الناحية الاصطلاحية فقط وقيل هما مكلفان بدليل الاجماع على وجوب القضاء عليهما اذا كانت الصلاه غير واجبه عليهما في وقت النوم او النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظه والذكر لان ما لم يجب لا يجب قضاؤه وجمع بعض محققي الاصوليين من المالكيه بين القولين اللي هو ايه الاعلام الوجوبي والاعلام الالزامي او الاداء لأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب هي وجبت وجبت لكن عدم النوم والنسيان شرط في إيه؟ في الأداء فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل اعتقاد وجوب ايجاد الفعل ومرادهم بشرط الاداء الايجاب الالزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل الا بالاعتقاد والايجاب معا بالاعتقاد والايجاب لكن طبعا هذا التفصيل والتقسيم لا دليل عليه واعلم ان ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة طبعا لا يشكل لأن هذا ورد بنص جميل والإجماع على أنها قضاء وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان والله تعالى
هو الصبي بسنه 3 سنين والصبي بسنه 6 سنين
اخويا يقول الصبي مميز غير مميز البلوغ او علامه اكتمال العقل مش احنا قلنا ان يكون بالغا وان يكون ايه عاقلا البلوغ له علامات منصوص عليها منها ايه احتلال انبات شعر العانه الخشن شعر الخشن في الزغر الذي يكون موجود عند النساء يزيد الامر بالحيض 2 من 3 يعني اذا الاحتلال والبشع معانا عند الاثنين الرجال والنساء. تزيد النساء بالايه؟ بالحيض او بالسن، وقد اختلف في السن، فاقل ما قيل في سن البلوغ 15 سنة واكثر ما قيل 18 سنة. واما العقل فكما قال القاضي ابو يعلى رحمه الله، العقل ان يميز بين الضار والنافع، وان يصح استدلاله واستشهاده للامور التي لا تعلم بالاضطرار، التي لا تعلم بالاضطرار، فان الامور المعلومه بالاضطرار سواء كانت دينيا او عقليه حتى، هذه لا يفترض بها الذكاء، ذكاء الانسان، لان كل المفترض فيها ان كل العقلاء يعرفونها ويسلمون بها. لكن في الامور غير محروم بالاضطرار الذي تحتاج الى نظر العقل ان صح استدلاله واستشهاده وما الى ذلك مع تفريقه بين الضار والنافع، فهذا دليل على الايه؟ على انه انسان عاقل. واما التكرار يبقى احنا ننتقل هنا للايه؟ للاستكرار. فاول حاجه نتكلم عنها العقل، اثنين البلوغ، ثلاثه النائم والناس، اربعه السكران. واما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بانه غير مكلف، وبين ان لزوم الطلاق للسكران، يعني شوف هنا ابن قدامه رحمه الله اعتبر ان السكران سكرا طافحا كما يسمونه، السكران سكرا طافحا او يعني الذي فقد وعيه، هذا ليس مكلفا، ومع ذلك ألزمه ابن قدامة رحمه الله بالطلاق، ألزمه بالطلاق. وطبعا سير المتلفات وأروش الجنايات هذا إجماع لا كلام فيه، إذا كانت لازمة للمجنون وللصغير ولو كانت في الثانية أو في السنة الأولى من عمره لازمة في ماله، كما ذلك بالسكران. وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، ومع ذلك أزاه الطلاق، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيام المثلثات للنائم والناسي أن ذلك من خطاب الرضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل رفع الأحكام للأسباب. يبقى ذا خطاب وضع لأنه قال إنه من قبيل رفع الأحكام للأسباب، ماشي، لأن ذلك بعينه من خطاب الإيه؟ من خطاب الوحي. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، إلا الطينة السكران طينة، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كظلم قيمة المتلف. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود، عتق طلاق وحدود. فكتب الهامش تحت ان في ابيات قبل هذا البيت لا يلزم الطافح من عقود ولا جنايات ولا حدود، ومن جميع عقله لن يفقد فهو الذي ذا البيت فيه انشر، هو بيت الفؤاد، لا يلزم السكران اقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. اعلم انهم اختلفوا او قسموا السكر الى قسمين، ان تناول مسكرا ابيح له كالبنج لاجراء الجراحه مثلا، او مسكرا محرما لكنه اكره على تناوله فهذا لا يؤاخذ لا باقواله ولا بافعاله، لا يؤاخذ لا بالاقوال ولا بالافعال، ماشي يا اخوانا؟ ليه؟ لأن لو قلنا العقود فالعقود يشترط فيها الايه؟ الرضا بين المتعاقدين، وهذا السكران لا رضا له أصلا. مش نبع كان يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا إذا لا يتصور منه الرضا. كيف يتصور الرضا وهو غائب واحد؟ فلا تلزمه هذه العقود، كذلك لا تلزمه الحدود ولا القصاص، لأن السكر وفقدان الوعي شبهة تضرأ الإيه؟ الحد. وهذا تناول ما أبيح له، ما أبيح له تناوله أو تناوله مكرها، والمكره سيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. واضح؟ وإن تناول الخمس بغير حاجة، يعني عالما بتحريمها، مختارا ليس مكرها ولا مضطرا وما إلى ذلك، فهذا اختلفوا فيه على قولين، أو الأظهر الأصح أن يقال على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مؤاخذ بجميع أقواله وأفعاله، عقوده ماضية وطلاقه نافذ، وإن ارتكب ما يوجب القصاص اقتص منه، أو ما يوجب الحد حد. وهذا مذهب الحنفية وكثير من المالكية وبعض الشافعية، قالوا لأن الإثم لا يبادر الإثم، فهذا أقدم على الخمس ويعلم أنها إثم حرام، ثم قذف بعد ذلك وهو يعلم انه بشبه الخمر سيذهب عقله وسيقع في مثل هذه الامور، فيكون الاقدام على السبب كالاقدام على المسبب، بل متعمد. فلذلك انظروا او جعلوه مسؤولا عن كل اقواله وافعاله. ونحن وذهب الامام احمد والشافعي في احد قوليه، وهو قول في مذهب الامام مالك ايضا، الى انه اولا بالنسبه للعقود يشترط فيها التراضي، وهذا لا يتصور منه ايه؟ رضا. هذا لا يتصور منه رضا، فبالتالي لا تنفذ عقوده. نمره اثنين، بالنسبه للحدود والقصاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ولا شك ان غياب وعيه بالسكر شبهه يضرأ معها الحد، يضرأ معها الحد، فبقي الطلاق، فبقي الطلاق فاوقعوا طلاق. وذهب طوائف من اهل العلم ومنهم ابو محمد بن خزم رحمه الله إلى أنه لا يؤاخذ بشيء لا من أقواله ولا من أفعاله ولا كلامه ولا يقع طلاقه. وقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق هو الضيق الذي يصيب عقل الإنسان بحيث يفقده الاختيار، ولذلك فسره بعض أهل العلم بالإكراه، وفسره أحمد وأبو داود بالغضب، وأضاف إليه بعضهم السكر، وكل ذلك صحيح، لأن المراد بالإغلاق على التحقيق أنه الحالة التي يضيق فيها على العقل بحيث تسره الاختيار. فإذا هذا ما وقع منه ليس باختياره، والسكران سكرا طافحا كذلك، طافحا كذلك. فلذلك لم يوقع رجح المؤلف على موضوع طلاق، لكن الذي لم يكن سكره طافحا، يعني ذهب بعض عقله وعنده البعض الآخر، فما دام هذا عنده شيء من العقل، وانت لا تستطيع ان تحدد نسبة العقل الى نسبة عدم العقل، فلا تستطيع الا ان تنفذ امورا، لا تستطيع الا ان تنفذها لانه يبدو امامك عاقلا، لا سيما اذا كان في مبادئ النشوة والصرف. لكن اذا سيطرت السكر على عقله وافقده ارادته، وهذا ما يعرف بالصافح واحواله وعلاماته معروفة، فهو فاقد الوعي تقريبا، تفعل به ما تشاء كاللعبة والعياذ بالله. فهذا ينبغي ان يوقع طلاقه، لاننا لا نعرف، لا نستطيع، كما قلنا في الغضب سواء لسواء. ابن القيم رحمه الله يقول: الغضب ان اخرج الانسان عن وعيه بحيث انه لا يدري ما يقول ولا يعرف، فان الطلاق طلاق هذا الغاضب لا يقع اتفاقا. طيب، وهناك حاله اخرى يدري فيها ما يقول لكن كانه مسلوب الاراده. يعني ايه كانه مسلوب دي بقى؟ ايه الدرجه بتاعتها بالضبط التي تستطيع ان تحددها؟ لا سيما وان هناك من الغضب ما يقع معه الطلاق، فلن تستطيع ان تفرق بين هذين القسمين، انما التفريق بين الغضب الذي يذهب عقل الانسان بحيث انه لا يدري ما يقول، لا يدري. انت قلت كذا في غضب، تقول انا خطبش لا يدري ما يقول، فهذا ينبغي ان يقع طلاقه. ومن عدا هذا فانه عالم بما يقول، قاصد لما قالت، قاصد له، فينبغي ان يقع طلاقه. هذا مذهب جماهير العلماء. الخطاب الرابع هو ضبط الاسباب بالمسببات. يعني مثلا لو افترضنا ان هذا حديث: من اتلف شيئا فعليه اصلاحه، هي قاعده، من اتلف شيئا فعليه اصلاحه. القسم الفلاني اتلف شيئا، ففي ماله على وليه ان ياخذ من ماله، لان التلف قد وجد، لان التلف قد وجد. قال النبي عليه السلام مثلا: بان العين فيها نصف الديه، وفي العينين الديه كامله. فضل رحمه يضرب هبل رحمه مطايا عين واحد، يبقى خلاص تجب ديته في مال هذا الطفل، تجب ديته في مال هذا الايه، في مال هذا الطفل. ومن مال المكلف بقى هنا؟ الولي مكلف بايه؟ بان ياخذ او ان يخرج قيمه الديه من مال هذا الطفل، ان يخرج القيمه من مال هذا الطفل. لا تجب في مال الولي، لا تجب في مال الولي، تجب في مال المتلف. سياتي الكلام بعد خلال المحكمه النظر فيها ان شاء الله. طيب، احنا بنقول دلوقتي ان السكران ليس ايه؟ ليس مكلفا في حال سكر الطافح. في مشكله هنا بقى، وهي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الحال هنا لم يبين، لم يحدد وقتها. يبقى المعنى في لغة العرب لما تلاقي نفسك سكران ما تصليش، يبقى معنى كده ان السكران ايه؟ مخاطب بقى اهو، مش كده؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، يعني لما تلاقي نفسك ما لهاش وقت، يبقى لما تلاقي نفسك سكران ما تصليش، يبقى معنى كده ان السكران ايه؟ مخاطب. لكن الجواب عن هذه الآية من ايه؟ من وجهين. الوجه الاول: لا تقربوا الصلاة، اي لا تشربوا الخمر قرب الصلوات لئلا تدخل عليكم الصلاة وانتم سكارى. ولذلك لما نزلت الآية ترك الصحابة شرب الخمر الا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، لانه يغلب على الظن ان يفيق السكران ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر. حمام ما تدخل صوت الفجر يكون ايه؟ صوت الظهر، وكذلك ما بين الصبح والايه؟ والظهر. او يكون المعنى الاخر: وانتم في مبادئ النشوة والطرب. هو الانسان مش اول مش كذب هو يعطينا على طول، الله سبحانه وتعالى العافيه، لا، يبتدي ايه؟ ينتشي شيئا فشيئا، فالشعر يقول له خلاص لا تدخل في صلاة وأنت على هذه الحالة، لأن الأمر سيتصور وسيزداد السكر شيئا فشيئا. وعندكم فليست هذه الآية دليلا على تكليف الإيه؟ على تكليف السكران. فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة فاعلية العامل فيها لا تقربوا وصاحبها الضمير الذي هو الواو، والمعروف في علم العربية أن الفاعل إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها. يعني إذا ما تصليش وانت سكران، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. الجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف. الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح، وفيما بين الصبح والظهر يصحو يعني يثير. وأما في غير ذلك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح. والثانية المحمل الثاني للآية أن المراد بالنهي خطاب من وجد مناد النشاط والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر فيه في أثنائها. وقد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، فذلك في قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. يبقى هذا بالنسبة للسكران. بتناول الخمر مختارا أنه ما دام قد زال عقله فلا يؤاخذ على الأقوال والأفعال التي تصدر منه. وأما احتجاجهم بأن عمر رضي الله تعالى عنه حين استشار في حد الخمر فقال علي بن أبي طالب أراه إن شرب هدي وإن هدي قدأ فيجب عليه حد القدر وهو 80 جلدة. فهذا عرضه ابن حزم عن فيها بحث عظيم جدا، قال ولماذا لا يقال؟ أولا هذا الأثر ضعيف من جهة الإسناد، ثانيا حتى مع ثبوت إسناده فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا هذا القياس يمكن أن يعارض القياس الآخر، أن يقول آخر أراه إن شرب هدية وإن هدية قتل فيقام عليه حد القتل، أو وإن هدية زنى فيقام عليه حد الزنا، صح ولا مش صح؟ اشمعنا وإن هدية قتل بالذات؟ ماشي. بالإضافة إلى أن الله عز وجل جعل الاستكرام عقوبة في الشرع، فلماذا نجمع عليه عقوبتين؟ العقوبة التي شرعها الله عز وجل وعقوبة أخرى لم يشرعها تبارك وتعالى. وكان ولو كان الأمر على ما قال، يعني الأمور ينبغي أن تكون على ميزان واحد. إذا كان حمزة رضي الله تعالى عنه حديث البخاري شرب الخمر حتى سكر، فقام إلى النوق الإبل التي أعدها علي بن أبي طالب فتضاق لفاطمة رضي الله تعالى عنهما فنحرها إكساد شديد جدا، نحر النوق ولم يلزمه النبي عليه السلام بالكلام الذي قاله بعد ذلك، ان عليه لم ترد ذهب النبي عليه السلام بكلام. فلما قام معه الى حمزه
قال حمزه رضي الله تعالى عنه ما انتم الا عبيد لاباء الكلام ده لمين للرسول عليه الصلاه والسلام ما انتم الا عبيد لاباء فكلام يقال طبعا هو مش عبيد لاباء ولا يستطيع ان يقول هذا في حال اليقظه بغض النظر عن وجود الرسول عليه الصلاه والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخيه كي تكون عبدا بغض النظر يعني من العصبات ما انتم الا عبيد لاباء ولا شك ان قائل هذا الكلام للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون كافرا ومع ذلك لم يكفره صلوات الله وسلامه عليه بل ولم يفسقه فان قيل ان شرب الخمر حينئذ كان مباحا خلاص اي لا يوجب الحد
فلما صار محرما فلما صار محرما اوجب الحد لكن الكلام هل كان شرب الخمر مباحا وكان الكفر مباحا ام كان محرما كان محرما فحمد رضي الله عنه شرب مباحا وفعل محرما لكنه فعله في حاله ذهاب عقله فلما تم لم يقم عليه الحد لان الخمر مباح مباح ولم ايه ولم يكفره عليه الصلاه والسلام لانه كان غيبا
على الاقرار فجاز ما خلي الاقرار ده شويه هنا عن العمل هو ايه مخاطبه الكافر بشروع الشريعه معلش اجيب الاقرار الاخر لان الاقرار فيه مبحث طويل والا اذكر لك الان مختصرا لما قيل في الاقرار ايه تعريف الاقرار هو حمل اخر على فعل لا يريده بتخويف يقدر الحامل على ايقاعه حمل اخر على فعل لا يريده بتخويف من الحامل يقدر على ايقاعه يبقى انت هنا من هذا الكلام تستطيع انك انت تستنبط شروط الاقرار ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما يهدد به المكره نمرة 2 أن يغلب على ظن المكره أن المكره عازم بالفعل على تنفيذ ما هدد به ولا الأخ أرسل ورقة أنا أقول له هل هذا الكلام له موضع هنا ولا ملوش موضع لأن الإقراء هنا جابوا كلمتين شوف المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف وإطلاقه وتكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر الإكراه قسمان قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع وهو القسم الذي يتحول فيه المكره إلى مجرد آلة في يد المكره يعني فقط مثلا من المكره رحمته المكره ده تكتفه ثلاث محباب وراح رميه على واحد فالواحد مات هل المكره عليه شيء؟ لا ده لا اختيار ولا إرادة له تماما لا اختيار ولا إرادة له تماما واضح؟ أو واحد قال زوجته طالق لو خرج من الباب راح قايم اثنين عتاولة من قرايب زوجته ومكتفينه وشايلينه ورابينه بره الباب عشان يقع الطلاق يقع؟ ما يقعش قسم لا يكون فيه المكره المكره مكلفا بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو اقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى ادخله فيها فهذا نوع من الاكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى اذ لا قدره له على خلاف ما اكره عليه لا قدره له على خلاف ما اكره عليه وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف وهو ما اذا قيل له افعل كذا مثلا والا قتلتك افعل كذا والا قتلتك بغير المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما والظاهر أن في ذلك تفصيلا فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنا
ما يجوز له قتل غيره، وان ادى ذلك الى قتله هو. واما في غير حق الغير فالظاهر ان الاكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وفي الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، والحديث وان اعله احمد وابن ابي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابته في الكتاب والسنه. ومع كده دخل في ايه؟ خطاب الكفار بفروع الاسلام. حديث المكره وشروط الاكراه ذكرت منها شرطين، الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. لكن لو جه واحد قزم كده مثلا دمع الله وقال له اعتني بيت بقول لك عليها اعتني، هل مكره كده؟ طبعا لا. نمره اثنين ان يغلب على ظن المكره ان المكره عازم على تنفيذ ما هدد به. واضح؟ نمره ثلاثه ان يكون الذي هدد به المكره مما يجعل ارادته غير حرة في الاختيار، كان يهدد مثلا بفقد النفس او بتلف عضو من اعضائه او بفقد جميع ماله او الاضرار بقريب او عزيز وما الى ذلك. كل دي مجملات سيأتي تفصيلها في انواع الاكراه. انواع الاكراه ده الشرط اللي هذا هو الشرط الثالث. قسم الاكراه الى اكراه ملجئ وغير ملجئ، والى قسم ثالث ايضا. الاكراه الملجئ، الملجئ الاكراه الملجئ هو كالصوره التي ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وكالصوره التي ذكرتها ايضا فهي مذكوره في كتب الاصول، ان يكتفه او يشد وساقه بالحديد او الحبال ثم يلقيه على معصوم الدم فيموت هذا المعصوم. فلا شك ان المكره لا شيء عليه في هذا الامر مطلقا، لان ارادته مسلوبه تماما وتحول الى الاله، الى ما يشبه الاله في يد الفاعل او السيف في يد الضارب. واضح يا اخوانا؟ طيب. وكذلك ان يهدد بالقتل يعني بفقد النفس، طبعا مع الشروط المذكوره اعلى، ان يهدد بفقد النفس يعني المكره قادر على ذلك، عازم على ايه؟ عازم على تنفيذه. او بفقد عضو من اعضائه، او بضرب يؤدي الى تلف عضو من اعضائه، زي مثلا لما بيجي يربطوهم هكذا يروح معلقه، يحط الكيلو الكلبش كده ويرفرفه ومعلقه على سن الباب، على طول الايدين بعد الرفرفه تتشل كمان خلاص، يصب شلل في اضرابينا يشلهم، يشل اطرافهم، يشل اهاليهم ويخلقوهم. فهدد بضرب يؤدي الى تلف عضو من اعضائه خلاص. كذلك ان يهدد في احد اصوله او فروعه، لكن دي اختلف فيها، ان يهدد في احد اصوله او فروعه يعني ابوه وامه او ابنائه او زوجته او قرابته بان يفعل بهم ذلك، او باتلاف جميع ماله او جميع اموالهم. يعني اذا هو في نفسه مهدد في نفسه اما بالقتل او بتلف عضو من اعضائه او بضرب يفضي الى تلف عضو من اعضائه او بفقدان جميع ماله، او ان يهدد بكل ذلك في غيره من اصوله وفروعه وزوجه وقرابته. ولمكن هذا ابن حزم، بل ان يهدد بذلك في مسلم من المسلمين، في اي مسلم من المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام متين، يعني نفسه ان هو بيقلد يا تعمل اللي بقول لك علينا يا هقتل فلان او يا هقبس فلان. فلان ده مجرد صديق او صاحب او رجل من المسلمين. قال ابن حزم رحمه الله هذا اكراه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقدره ولا يسلمه ولا يسلمه. وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنحن نتكلم عن الأقسام التي ذكرها. القسم الثاني هو الإكراه. هذا الإكراه الأولين يسمى الإكراه الملجي أو الإكراه التام. القسم الثاني وهو الإكراه غير الملجي أو الإكراه الناقض. وهو أن يهدد في نفسه بما لا يؤدي إلى تقبيحه. هناك البلد الأولي كان في نفسه يهدد بإيه؟ بفقد النفس عن القتل. هنا أن يهدد في نفسه بما لا يؤدي إلى تقبيحه كالحبس. الحبس. طيب. أو بضرب لا يؤدي إلى ثلاث عضو من أعضائه. هناك كان بضرب يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى ثلاث عضو من الأعضاء. أو بفقدان بعض ماله. الأولين كان بفقدان إيه؟ جميع ماله. بفقدان جميع ماله. فمثل هذا الإكراه الواقع عليه يسمى إكراها ناقصا أو غير موجب أو غير موجب. القسم الثالث من أقسام الإكراه وهو ما كان دون ذلك. ما كان دون ذلك يمكن أن يقال باختصار إحنا بقى عملين نقص من الأقسام دي، ولكن الظاهر إن شاء الله ربما أخصص لهذا مبحثا مستقلا أن كل ذلك إكراه يعظم صاحبه. بل كما قال بعض الفقهاء: الإنسان قد يهدد بالحبس فلا يتضرر ولا يتأذى كما لو هدد بأن يحبس أبوه أو ابنه. بل الابن الغاض لأبيه قد يتمنى أن لو ابتداه وأن لو حبس مكانه. شلا. فإذا قلنا أن الحبس الواقع عليه ده إكراه يبيح له أن يفعل ما يطلب منه، لكن المشاهد والذي يشاهده إنسان من نفسه أن هذا الضرر قد يكون أخف من مما لو خبث إيه؟ أبوه. واضح؟ لو خبث زوجته الإنسان ممكن يتحمل ألف صوت ألف صوت والله العافية، ولا يتمنى أن يقع صوت واحد على كتف ابنه مثلا أو زوجته أو على كتف أبيه أو أمه. هذه أشياء معلومة. وحسبنا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كلام يطرأ عني خوفا من العذاب إلا تكلمت به. ما كلام يطرأ عني خوفا صوتا واحدا من العذاب إلا تكلمت به. لكن على كل حال اعلم أن فعل المكره على ثلاثة أقسام بس. المكره ده بيضع إلى فعل معين، فعله هذا على ثلاثة أقسام. تارة يكون الفعل الذي أكره عليه واجبا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون محرما. يعني إذن تارة يتغير أصل الفعل، حكم الفعل يتغير في الحكم. كمن مثلا أكره وإلا فسيقتل على أكل ميتة أو شرب خمر أو أكل خنزير وما إلى ذلك، فهذا يجب عليه في هذه الحالة أن يأكل وأن يشرب، لأن البديل أن يبتل إيه؟ أنا لسه ما كملتش الأقسام، تستعجل. فأنا في القسم الأولاني بيتبدل أصل الحكم في الشرع. يحرم عليك أن تأكل الخنزير وأن تشرب الخمر وأن تأكل الميت، لكن هددوه بالقتل وغلب على ظنه أنهم سيقتلونه وهم قادرون على ذلك. يوم الشرع يقول: يجب عليك أن تأكل، فإن لم تأكل فأنت آثم. فبالك في الحالة الثانية لا يتغير أصل الحكم، بل هو كما هو. أصل الحكم يبقى كما هو. كما لو قيل له مثلا: صب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل كلمة الكفر، صب الله عز وجل، فهذا ان ثبت له اجر ولا لا؟ له اجر. شوف قبيل ابن علي رضي الله تعالى عنه عمار اخذ بالرخصه وقبيل اخذ بالعجينه، يبقى اذا اصل الحكم هنا ايه؟ لم يتغير، لم يتغير، بل يستحب له ان ياخذ بهذا الحكم. الوضع الاخر ان لا يخب. الموضع الثالث وهو ان يكون الفعل محرما على المكره، وهذا فيما يتعلق بالغير، فيما يتعلق بالغير، وبالتحديد في مساله القتل. فلو قال له اقتل فلانا والا قتلناه، فالاجماع على انه يحرم عليه ان يقتل فلانا هذا، وعلى انه لو قتله لكان عاصيا لله اثما. واضح يمينك الله. طب وانت كده هتقول ان المكره مكلف؟ لا، دي فيها دقيقه. هو من جهه الاكراه معذور، لكنه من جهه انه اختار نفسه وقدمها على نفس اخيه فليس المعذور، فليست نفسه باولى من نفس اخيه. هو خالق هنا في مجال الاختيار، وفي مجال الاختيار لانه قدم نفسه على نفس اخيه وجعلها اولى من نفس اخيه، وهذا امر محرم لقومه عليه الصلاه والسلام. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ولقومه عليه الصلاه والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فليه ثلاث احوال. واختلف بعض من اكره على الزنا، فالجمهور على انه عاصي لله عز وجل لذلك، وذهب ابو محمد بن حزم رحمه الله في طائفه من اهل العلم الى انه مكره ايضا. الجمهور اعتمدوا على ان الانسان في حاله اكراه لا يتصور ان ينتصب، لكن المتقرر وهذا حتى ما يعلمه الاطباء ان الانسان تحت تاثير التوتر الشديد. انا بجانب زميل لنا في الكليه كان اذا دخل في الامتحان التحريري امتحان اخر الترم اذا وجد الامتحان صعبا تتردد اعصابه جدا حتى يجنب، يجنب. صحيح. فهذا الامر متصور، حتى هو واقع في الوجود ايضا يعرفه اهل الطب. فلو تصورنا ان هذا جائز عند شده التوتر للواقع تحت الاكراه، فلا يمكن اطلاقا ان يقال ان المكره على الزنا يكون عاصيا لله عز وجل. وكيف يقال هذا؟ هو انسان لم يفعل هذا باختياره مطلقا. نعم. طبعا ليس هذا من الاكراه الموجب، انت ما كنتش حاضر الذهن معنا، لان احنا قلنا الاكراه الملزم هو دي، هو الإكراه الذي تنعدم فيه الإرادة بالكلية ويتحول فيه المكره إلى مجرد آلة في يد المكره. هذا لا يعد إكراها، وإنما هو من باب قياس المصالح والمفاسد. إن مثلا بسمع أن كان يقول له ما فيش يعني كنت تقول الكلام ده، لأن الكلام ده هذا إلى مش عارف ضاع إيه والمحدود إيه أو كلام هذا الطبيب. طيب هذا من باب قياس المصالح والمفاسد. لكن هو لا يغلب على الظن، لأنه لو سمح لا يغلب على الظن، هذا ليس موجودا. يعني حتى لو واحد زار الأوقاف وجاب واحد عشان يخطب وقال له من المعروف ما تقولش الكلام ده، احنا هتوجيه الذكي، ما تقولش الكلام اللي بتقوله ده عشان انا هرفض ده. هو عارف كويس جدا ان وقت الجد لا يمكن ان يخبث، هو لا يخبث مين؟ المتكلم. المتكلم هو الذي يتكلم على مسؤولياته. لكن ممكن يبقى في نوع من الشد على اهل المسجد لا يرتقي الى درجه الاكراه. الشد بمعنى لك لا تزيد ايه ممنوع ايه ده عامل في مسجد فتح، يقول لك لا ممنوع فلان يجي وفلان اخر يجي ممنوع منع مثلا وبتاع، وبعد شويه تلاقيها ايه هوت. هما الحقيقه كانوا بيبعتوا لنا في الماضي وكانوا يقولوا ما تخطرش حتى الفلانيه حاضر ان شاء الله، واخر اخطر عادي ولا كان حاضر. فهم دلوقتي بداوا ايه يرجعوا الى من يعني ايه في المساجد ضغط المساجد، فلان ما يجيش والا هنقفل المسجد هنحوله اوقاف بتاع، فتيجي الاداره هي اللي تفتح تقول لك معلش بلاش لحسن الامر اللي يؤدي الى كده. هم معروفين طبعا. واما خفاض الكفار بفروع الاسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها واحتج من قال بانهم غير مخاطبين بها بانهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الاسلام, يعني لو عملها على الكفر لم تقبل منه. طب لو اسلم هل يجب عليه قضاؤها؟ لا يجب عليه قضاؤها. يبقى ازاي تقول لي ان هو الكافر مخاطب بفروع الشريعه؟ هذا منهج ابي حنيفه رحمه الله ان الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعه, وذهب الجمهور الى انه ايه مخاطب بفروع الشريعه احمد ومالك والشافعي واهل الظاهر. يبقى احتج من قال بانهم غير مخاطبين بها بانهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الاسلام, وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون بها. وهذا الاحتجاج مردود لانهم مخاطبون بها وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. واضح؟ انت يعني اذا خاطبك الله عز وجل بالصلاه فانت مخاطب بشروطها. يعني اذا قيل لك كن فصل الظهر يبقى لا امر بالوضوء وامر باستقبال القبله واستحضار النيه وطهاره الثياب ورفع الحدث وكذلك, يبقى امر بالصلاه امر بايه؟ بجميع شروطها, من باب ان ما لا يتم الواجب الواجب الا به هو ايه؟ هو واجب. وهذا الاحتجاج مردود لانهم مخاطبون بها وبما لا تصح به وهو الا به وهو الاسلام. فالمحدث يخاطب بالصلاه وبما لا تصح الصلاه الا به كالطهاره كما قدمنا من ان ما لا يتم الواجب الا به واجب. والحق انهم مكلفون بها لدلاله النصوص على ذلك. فمن الادله عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الايه ففي الايه التصريح بان من الاسباب التي سلكتهم في سقر عدم اطعام المسكين وهو فرع من الفروع. ونظيره قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله من ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بان السبب بقوله تعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم وايه ولا يحض على طعام المسكين. ومن الادله على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب. يبقى يعذب على الشرك وعلى القتل وعلى الايه وعلى الزنا, بدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا. يبقى هم نفسهم عملوا ثلاث حاجات مع بعض. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان هذا الذي تقول وتدعو اليه حسن, لن اخبرتنا ان لما عملنا كفارا. فنزل هذه الايه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. الايه لان الايه نص في مضاعفه العذاب في حق من جمع بين المحظورات, في حق من جمع بين المحظورات. واحتج ابو محمد بن حزم رحمه الله ايضا في الاحكام بقول الله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد, فلم يقل يا ايها الذين امنوا وانما قال عز وجل يا بني ادم. واعلم ان المساله فيها ثلاثه اقوال, هو ذكر منها قولين, القول الاول انهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعه مطلقا, والقول الثاني انهم مخاطبون بفروع الشريعه مطلقا, والقول الثالث انهم مخاطبون بالمناهي دون الاوامر دون الاوامر بالمناهي دون الاوامر. الثالث انهم مخاطبون بالنواهي لصحه الكف عن الذنب منهم دون الاوامر دون الايه الاوامر. وحجه من قال بالاطلاق لا 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 مش مخاطبين بفروع الشريعه خالص, قالك ان الرجل ده لو كف عن الزنا ينفعه هذا يوم القيامه هل يثاب عليه؟ طبعا لا, طبعا لا يثاب عليه. بل الانسان لو اعتقد ان الزنا حلال ولم يزن مع ذلك كان كافرا بالله تبارك وتعالى. وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله. إحنا قلنا أن هي لا تقضى لأن شيخ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حين توقف عن مبايعه النبي عليه الصلاه والسلام فقال بايع اما علمت ان الاسلام يجب في لفظ يهدم ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها وان الحج يهدم ما قبله. قال المؤلف رحمه الله فاما الشروط المعتبره لفعل المكلف به فثلاثه احدها ان يكون معلوما للمامور به حتى يتصور قصده اليه. معلش احنا نمشي بقى على النظام ده جمعا عشان نستفيد بنصيحه الاخ ممكن نمشي على ايه على هذا النقرا والمبهم بلاش. طيب يبقى احنا قلنا ان شروط التكليف منها ما هو راجع الى المكلف ومنها ما هو راجع الى الفعل المكلف به. الراجع الى الفعل المكلف به ثلاثه شروط. الشرط الاول ان يكون معلوما ان يكون ايه معلوما واشتراط العلم هنا من جهتين ان تعلم كيفيته وان تعلم ان الله عز وجل هو الذي امر به ان الله عز وجل هو الذي امر به لكن هذا في الامور التعبديه التي تحتاج الى نيه يعني الى قصد والى قصد والامتثال. لان انت عارف هو بيقسموا احكام الشريعه الى قسمين قسم تعبدي محض تشترط فيه النيه كالصلاه والصيام والحج والوضوء وقسم معقول المعنى كرد الامانات واحد شايل عندك 100 جنيه وقال لك انا عايز ال 100 جنيه بتاعتي اديتها لك وكذلك رد المقصود واحد اتصل من واحد مثلا شنطه وبعدين قرر بقى ان هو يرجعها له هيرجعها له ليه؟ خوفا من السلطان ورد الأمانة خوفا من السلطان. إزالة النجاسة واحد وقع على القميص أو واحدة وقعت على الجلباب بتاعها نجاسة فراحت غسلت الجلباب بدون ما يجي في بالها خالص أو الجلباب نفسه وقع في البحر وقع منها في البحر وبعدين قنعته خلاص مذلول وانتهينا ما حصلش ولا نار ولا أي شيء إلا أن النجاسة تزالت. فمثل هذه الأشياء معقولة المعنى معقولة المعنى ليست النية شرطا في فتحها وإن كانت النية لابد منها لمن أراد الثواب لمن أراد الإيه الثواب. يعني واحد عنده 100 جنيه أمانة رضاها الزيد صاحب الأمانة لما طلبها خوفا من السلطان لأن زيد ممكن أجيب ده والثاني عنده 100 جنيه أمانة برضو الزيد لكن أعطاها لزيد خوفا من الله عز وجل ورعاية لحدوده تبارك وتعالى. الاثنين دول ممكن يجي يوم القيامه نقول ان الاولاني لا زال عليه 100 جنيه لان رفض الامانه كان باطلا بفقدان لبطلان النيه لا لن يطالب بهذه المئه يوم القيامه لكنه لن يثاب على رفض هذه الامانه زي الزكاه بالضبط لما تؤخذ فقرا من ايه من مال المزكي خلاص تجزئه ويسقط عنه الفضل يوم القيامه ولا ثواب له. وكذلك المراه التي غضب عليها زوجها الناجس الذي دعاها زوجها مثلا الى الفراش فابت فهذه لا تتجاوز صلاتها تراقيها والعبد الابق لا تتجاوز صلاته تراقيها حتى يرجع الى سيده. فنقول ان الصلاه دي حمق الله وفي رب لا تقبل صلاته لا تقبل اي لا يثاب عليها للاجماع على ان صلاته مجزئه لا بس بس قدام الناس ضرب المثال عشان يتصور ايه الامر قال في ايه قال تبطل الصلاة انا لا اتذكر هذا لكن المسألة حاجة تاج اجماع غير واحد ينظر من سلف ابن حزم في هذا في مجوان الصلاة ها والاول كونها ايه الفعل المكلف فيه كونه معلوما. لأن مثلا لو قلت لابنك افعل ما أضمره في نفسي ولن أطلعك عليك وإن لم تفعله فسأعذبك وسأطلبك وسأضربك وما إلى ذلك هذا تكليف ما لا يطاق ولا لا هذا تكليف ما لا يطاق أن صلاته مجزية ولا يثاب عليها ولا يثاب عليها. هل هنا ما يرد ذلك؟ أنا بحتاج بحديث نفسي في أي واحد قبل أن يقول معلومة لابد أن يتأكد منها لأن لا يضيع الوقت. يبقى نمرة واحد أن يكون الفعل المكلف به معلوما. نمرة اثنين ان يكون معدوما، معدوما، لان التكليف بالموجود هو تكليف من باب تحصيل الحاصل. ازاي يا فضيلة الإمام الصلاة؟
العبد صلى صلاة الظهر ووفى بجميع شروطها، المفترض ان الصلاة صحيحة، فإن أمر بصلاة الظهر فهو مأمور بأن يصلي صلاة لم يصلها، والحاصل أنه صلاها، يبقى صلاها ولم يصلها، هذا تناقض مش كده؟ فلا بد أن يكون الفعل المطلوب معدوما في أوان التكليف به. نمر ثلاثة، لا بد أن يكون ممكنا، أن يكون ممكنا. لأن من قبل إن في حاجة اللي هو دي التكليف بالمحال، التكليف بغير الممكن اختلفوا في جوازه عقلا، فمنهم من قال جائز عقلا، والحكمة في ذلك أن يضمن المكلف أن لو استطاع لفعل. وقال بعضهم لا يشترط في أوامر الله عز وجل أن نعرف حكمة، لا يشترط فيها أن نعرف حكمة أصلا، خلاص لم نمر بهذا خلاص. لكن طبعا لكن الآخرين قالوا إن الشريعة جاءت لحكم ومصالح وفوائد وما إلى ذلك، والتكليف بما لا يطاق أو بالمحال لا فائدة فيه. بالنسبة لوقوعه شرعا،
أجاز وقوع بعض أنواعه شرعا كما سيأتي إن شاء الله. أنك مثلا ربنا تعالى قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. لو قلنا ان هذا غير جائز وقوعه شرعا،
المفروض ان المسلم لا يسأل دفع شيء لا يقع اصلا، فقد بلد بجريد ان المسلمين سألوا الله عز وجل ان لا يكلفهم ما لا طاقة لهم يعني. لكن الجمع عن هذه الآية ان المراد بذلك الآثار والأغلال التي كانت على الأمم سابقا، فإنها توقع الإنسان في مشقة فتبدو كالذي لا طاقة للعبد به، الآثار والأغلال وأضع عنهم إصره والأغلال التي كانت عليهم. قال طيب، رب العزة سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا بالإيمان، ومع ذلك أخبر أن أبا لهب سيموت كافرا، وخبره لا يدخل فيه الخلف. فلما أخبر بكده يبقى لازم يقع كده، يبقى إذا أمر أبا لهب بالإيمان وكتب، وقد كتب عليه أن لا يؤمن، يبقى لا تكليف بما إيه؟ بما لا يفرق. أهل العلم قالوا خلي بالك بقى إن المسألة المستحيل عقلا ينقسم إلى قسمين، مستحيل القسم الأول، مستحيل عقلا لذاته القسم الأولاني، والقسم الثاني مستحيل عقلا لا لذاته ولكن لتعلق علم الله عز وجل به في الأزل، لأن علم الله عز وجل الأزلي لا يمكن أن يتغير بضرورة، فأمر ضروري أن علم الله عز وجل السابق في الأزل لا يمكن أن يتغير. فأخبرت يبقى هو الشيء نفسه لا يستحيل عقلا لذاته، في ذاته هو لا يستحيل عقلا، ولكن هو صار مستحيلا لأمر آخر خارجي، وهو أن الله عز وجل أخبر أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون. يبقى مستحيل أن يكون لأن علم الله عز وجل الأزلي لا يتغير. واضح يا اخوانا؟ يعني اذا لنا ان نقول العقل قد يقبل وجود الشيء فقط ولا يقبل عدمه ابدا، كوجود الاله رب سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال والجلال، العقل يقبل وجود شيء ولا يقبل عدمه ابدا، لا يقبل الا الوجود فقط، وهذا هو الذي يسمى بالواجب الذاتي او واجب الوجود. واجب الوجود كوجود الله عز وجل بذاته في حال كونه متصفا بصفات الجلال والكمال. وقد يقبل العقل عدم الشيء فقط ولا يقبل وجوده باي حال من الاحوال، يعني لا يقبل الا عدم، كمثلا ايه، كوجود الشريك بالله عز وجل سبحانه وتعالى عن الشريك. فالعقل لا يقبل وجود الشريك ابدا، وقبول الشريك ده ليس واردا على العقل، وهذا اسمه المستحيل الذاتي، المستحيل الذاتي. وقد يقبل العقل وجود الشيء وعدم وجوده، وهذا المعروف بالجائز الوجود، فيه واجب الوجود وفيه مستحيل الوجود وفيه جائز الايه، جائز الوجود. فاحنا بنقول ان الشيء الذي لا يقبل العقل وجوده ابدا، يعني يقبل عدمه ولا يقبل وجوده، شيء اسمه المستحيل الذاتي، لا يمكن اطلاقا ان يكلف به الشرع، وهذا اجماع، لا يمكن ان يكلف به الشرع، وهذا ايه، اجماع. يناسب المستحيل الذاتي المستحيل عقلا، كمثلا تكليف العبد بان يطير في الهواء، او كتكليف العبد بان يحول نفسه الى حديد. طبعا انسلاب العبد من جن وتحوله من جن الى جن هذه ليست داخله في امكانياته، ولذلك قال اهل العلم في تاويل قوله تعالى قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكون في صدوركم، الامر هنا بايه، بالتحديد، الامر بالتعبير مش تكليف، مش تكليف. يبقى المستحيل الذاتي لا يمكن ابدا ان يكلف به الايه، الشرع. لكن تعالى للجائز، الجائز الذاتي، تعالى الايمان ابي لهب. ابو لهب يتصور وجود ايمانه ام لا؟ يتصور الايمان في ذاته عند ابي لهب، يتصور ان يكون واحد كابي لهب مؤمنا، وكذلك متصور ان يكون ايه، كافرا. هذا بالنسبه او عند النظر الى ذات الايمان، قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، هذا في ذاته. لكن هو صار مستحيلا مثل ذاته بقى، لانه سبق في علم الله عز وجل الازلي الذي لا يتغير ابدا ان ابا لهب لا يمكن ان يؤمن، فتبقى حضرتك، فصار مستحيلا لكن ليس مستحيلا بايه، لذلك، وإنما هو مستحيل لأمر خارجي، وهذا متصور عقلا وواقع شرعا، والدليل قصة أبي لهب، بل قصة كل كافر. الله عز وجل أمر جميع الناس بالإيمان، وسبق في علمه الأزلي أن ناسا لا يؤمنون وأنهم لابد أن يموتوا على الكفر، يبقى هو شرعا مطالب بالإيه، بالإيمان، وقدرا قدر الله عز وجل ان لا يؤمن هذا الرجل ابدا، فهذا جائز عقلا وواقعا. احنا بنريد نتكلم عن المستحيل، بنقول ان المستحيل ده العقل يقبل وجود اشياء ولا يقبل عدمها ابدا، ده اسمه ايه، واجب الوجود. وقد يقبل عدم الشيء ولا يقبل وجوده ابدا، ده اسمه ايه، مستحيل الوجود. الاول الواجب الذاتي، والثاني المستحيل الايه، الذاتي. وقد يقبل العقل وجود الشيء وعدم وجوده، وهذا هو الجائز الايه، الجائز الذاتي او جائز الوجود. فكثير يتكلموا في صفات الرب كمان، يقول لك ايه، لله عز وجل صفات تجب له، تجب له وجوبا عقليا، لابد ان يكون متصفا بصفات الكمال وصفات تستحيل عليه، وهذه الصفات التي تحل كل جميع صفات النقص، يستحيل ان تكون لله عز وجل وصفات لا تجب ولا تستحيل، وهي الايه، جائزه الجائزه، ومنها انسان الرسل، وبعدين يبتدي يدخل على الرسل وما الى ذلك. فاذا المستحيل الذاتي ومثله المستحيل الوجود في الواقع من جهة الشواهد والحس وما إلى ذلك هذا لا يمكن أن يكلف الشرع به ولن يقع تكليفه به. لكن المستحيل لا لذاته وإنما لسبق العلم الأدبي الذي لا يقبل التغيير بذلك فهذا مستحيل لأمر خارجي يتصور وجوده عقلا وقد وقع شرعا. هذه المرة القادمة إن شاء الله نقرأ هذا الكلام ونقرأ من أحكام الوضع لنقرأ من القبل الأول بإذن الله تبارك وتعالى. أحكم قولي هذا واستغفر الله عليكم ولكم.